بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه. ولهذا اختلف العلماء علماء الأصول، هل الأولى لطالب العلم أن يبدأ بأصول الفقه لابتناء الفقه عليها أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه، حيث إن الإنسان يحتاج في عمله في عباداته ومعاملاته قبل أن يصل أصول الفقه. والثاني هو الأولى وهو المتبع غالبا. نعم. وهنا استدل بقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومعنى يتلونه ويراد التلاوه هنا التلاوه اللفظيه والتلاوه المعنويه والتلاوه العمليه، ماخوذه من تلاه اذا تبعه. فالذين آتيناهم الكتاب، الذين آتاهم الكتاب هم لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل الكتاب حتى يتلوه حق تلاوته. طيب، يقول في العلم الحديث بين علم الرواية والدراسة، يعني بذلك الرواية في أسانيد الحديث ورجال الحديث والدراية في فهم معناه. نعم.
شيخ، ما وجه الاستدلال بالآية؟ والآية ليس هذا معنى الشيخ، ولم يتم بعد ذلك.
لا، وجه الاستدلال انه لا يمكن ان تتلو القرآن في تلاوته حتى تعرف الأدوات التي يمكنك ان تعرف القرآن بها.
هو معنى الشيخ لا يتيمون به.
كيف؟
كما اكمال الآية.
نعم.
لا يتيمون به.
نعم، لأن هذا مبني على التفسير الذي ذكرنا، أن تلاوته لفظا ومعنى وعمل. كلها من يعني من المطابقة، لكن جزء منها يفهم منه أن لابد أن يكون عندك أدوات تستمع في الفن الذي تريده.
لكن يا شيخ، الذين أوتوا الكتاب، الذين قبلنا الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته.
نعم.
هل الذين أوتوا الكتاب من قبلنا كلهم يتلون حق تلاوته؟
لا، هذا عام لنا ولغيره، لكن نحن والحمد لله عرفنا الله الكتاب، ثم عرفنا الكتاب بين الصفين. هم شراك المعنوية أن تتبع معناه وتعرف معناه، والعملية أن تقوم به. مثلا أقيم الصلاة، يخبر أن تتقن تلاوة الأخير. المعنى تعرفه، ما معنى أقوم الصلاة؟ العملية أن تقيم الصلاة فعلا. سليم، إيش؟ نعم. الأحكام الشرعية تعرف إما كما قلت بمراجعة كتاب السنة، وإما بعمل الناس. لا، ما هو صحيح. اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمراد سؤالهم والمقصود من سؤالهم العمل بقولهم.
الفصل الثالث: التحلي بالعمل. الأمر الرابع والأربعون: من علامات العلم النافع. تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي: أولا، العمل به. ثانيا، كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. ثالثا، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. رابعا الهرب من حب التأخص والشهرة والدنيا. خامسا هجر دعوى العلم. سادسا إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم.
هذه من علامات العلم النافع. أولا العمل به، وهذا بعد الإيمان، أن تؤمن بما علمت ثم تعمل، إذ لا يمكن العمل إلا بإيمان. فإن لم يوفق الإنسان لذلك بأن كان يعلم الأشياء ولكن لا يعلم بها، فعلمه غير نافع، لكن هل هو ضار أو لا نفع ولا ضار؟ بل هو ضار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك، ولم يقل ولا لا لك ولا عليك. فالعلم إما نفع أو ضار. والثاني يقول كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، وهذه ثلاثة قرناه فيزكي نفسه ويرى أن ما قاله هو الصواب وأن غيره إذا خالفه فهو مخطئ وما أشبه ذلك. كذلك حب المدح تجده يسأل وش قرودي لما تحدث عنه، وإذا قالوا إنهم مدحوك انتفخ وزاد انتفاخه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه. كذلك التكبر على الخلق، بعض الناس والعياذ بالله إذا أتاه الله علما تكبر. الغني بالمال ربما يتكبر، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العار إلى المستكبر من الذين لا ينظر إليهم من الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يعذب عليهم، لأنه ليس عنده مال يوجب الكبرياء. لكن العالم لا ينبغي أن يكون كالغني، كلما ازداد علما ازداد تكبرا، بل ينبغي العكس، كلما ازداد علما ازداد تواضعا، لأن من العلوم التي يقرأها أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخلاقه كلها تواضع للحق وتواضع للخلق. لكن على كل حال إذا تعارض التواضع للخلق أو للحق أيهما يقدم؟ يعني بمعنى أنك تتواضع لإنسان يسب الخلق الحق ويفرع بمعاداة من يعمل به، فهنا لا تتواضع له، تواضع للحق وجاد هذا الرجل حتى وإن هانك أو تكلم فيك فلا تهتم به، لا بد من نصر الحق. الرابع الثالث تكاثر تواضعك كلما زدت علما، وهذا الحقيقة فرع من الجانب، يعني تكبر على الخلق وينبغي كلما ازددت علما ان تزداد تواضعا. رابعا الهرب من حب الثراء والشهره والدنيا، هذه ايضا قد تكون متبرعه على كراهه التزكيه والمدح، يعني لا تحاول ان تكون رئيسا لاجل علمك، لا تحاول أن تجعل علمك مطية إلى نيل الدنيا، فإن هذا يعني أنك جعلت الوسيلة غاية والغاية وسيلة. ولكن هل يعني ذلك لو أنك كنت تجادل شخصا في إثبات الحق، هل ينبغي أن تعتبر نفسك فوقه أو دونه؟ فثاني كلمة أنا أريد إثبات الحق وهو أريد إثبات الباطل، هل الأفضل أن تشعر بأنك دونه أو بأنك فوقه؟ فوق، لأنك إذا شعرت بأنك دونه ما استطعت أن تجادله، لكن إذا شعرت أنك فوقه من أجل أن الحق معك فإنك حينئذ تستطيع أن تسيطر، أن تسيطر عليه. طيب، ويقول الرابع الخامس هجر دعوى العلم، يعني معناها لا يجادل، ألا يقول أنا العالم، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون. كلما كان في مجلس تفضل المجلس، وإذا رجع أحد يتكلم قال اسكت أنا أعلم منك. نعم، هذا لا يجوز. واعلم أن من يدعي العلم فهو جاهل، وربما يفشل ويخزى في مكان يحب أن يكون فيه عزيزا. الرابع أن يساعد الظن بالنفس ويحسن بالناس، أن يسيء الظن بنفسه لأنها ربما تغره وتأمره بالسوء، فلا يحسن الظن بالنفس وكلما أنت عليه أخذ به. أما قوله إحسان بالناس فهذا يحتاج إلى تفسير. الأصل إحسان الظن بالناس، وأنك متى وجدت محملا لكلام غيرك محملا حسنا تحمله عليه ويحسن الظن. لكن إذا علم عن شخص من الناس أنه محل لإنسان الظن فهنا لا حرج أن تسيء الظن من أجل أن تحترز منه، لأنك لو أحسنت الظن به لأصبت إليه كل ما في صدرك، ولكن ليس الأمر كذلك. ولعل قوله تنزها عن الوقوع بهم أنه أراد بقول إحسانه للناس ألا يأخذ الناس بالتهمة والظنة فيتكلم فيهم بما لا يثبت عنده.
وقد كان عبد الله بن المبارك
على كل حال ربما يقال أيضا وينبغي للعالم أن يكون كريما سخيا في علمه يبذله كل ما احتاجنا فيه، ولا يقول أخشى أن أكون ثقيلا على الناس، ما دام الناس محتاجين إلى بيان العلم فبين. وإذا كان الله تعالى علم نيتك، وإذا علم الله تعالى من نيتك أنك تريد نشر العلم وبيان ما قد يكون مشكلا على الناس فإن الله يخفف كلامك على الناس ولا يستصمه. نعم، أدلوها
ولا ولايه فيما يتعلق بالامام والائمه والمؤذنين ولايه كونيا بالائمه والمؤذنين.
نعم،
وما يتعلق بالمسائل اشترط الشيخ الامام والمؤذن حفظ لكتاب الله، ولكن جاء الشرط الفراش، الفراش المسجد يجب ان يكون حافظ لكتاب الله. فقيل له قد يكون هذا الامام يعني اهانه لكتاب الله، فهو يقول لا، يكون هذا من التواضع،
لو كان عالم يتواضع ويكون فراش. هذا له الشيخ، ما اعرف الفراش لا يحتاج عمله الى حفظ القران، يحتاج عمله الى ان يعرف هل هو جيد في التنظيف وحريص وما اشبه ذلك. نعم،
يعني وجه
الشيخ
قد يكون
اهانه، لا بد ولا ينبغي الانسان ان يهين نفسه الى هذا الحد الا في ذات الله عز وجل. إذا كان حاجة، إذا كان حاجة لا بأس، قد يكون من حاجة القراءة لكن محتاج، خصوصا من الأجانب الذين يكون من الخارج فيهم هناك حفظ القرآن مع ذلك لا يجدون لقمة العيش إلا بها. على كل حال في الدنيا إذا كان هناك حاجة ما يظهر، هو إذا كان حاجة لا بد أن يتعيش. نعم، إيش
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا
الصحيح انه اذا كان المركب ليس فيه من يقوم من تقوم به الكفايه فلا حرج من الانسان يسال هذا. ولهذا قال عثمان بن ابي العاص: يا رسول الله اجعلني امام قومي. قال: انت امام. اما اذا كان في المكان من يكفي فهنا لا نولي احدا من امور الدين اذا سالها في الولايه. نعم هذا ايش واحد بايش يعني يجب المسجد ايش
ما يرضى
يعني معلم يقول لك تسمع كلامك. اي ماذا تقولون في هذا المسألة؟ لو قال المعلم لا تقولون كلام. نعم هل هو الحق؟ الظاهر انه حق اذا قال لا تقولون كلام لانه ربما يزل في كلمه وتثبت في هذا الشريط فيظن الناس بها. شو هاي
الشيء؟
إيه فج نحن نقول لا تسمعوا الكلام. هو على كل حال الآن السؤال ذو شقة: هل ينبغي للعالم أو المعلم أن يقول لا تسمعوا؟ هذه واحدة. وهل إذا قال لا تسمعوا يجب أن يطاع؟ أما الأول فنقول إنه لا ينبغي للعالم أن يمنع من تسئيل العلم، لأن هذا قد معناه أنه انحصار العلم، انحصار العلم، والذي ينبغي للإنسان أن يجعل علمه واسع يتبعون الناس به. أما الثاني فليس لنا الحق إذا قال لا تسجلوا عني، ليس لنا الحق أن نسجل عنه. ثلاثة ثلاثة ايش التواضع ايش ربما انقص التواضع وربما انقص يحسن يضرب لان ما عنده ذكاء الثقه بنفسه.
وقد كان عبد الله بن المبارك اذا ذكر اخلاق من خلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. فتح الشيخ.
نعم
فتح العين.
اي فتح العين.
لا تعرضن
المال بشغول ومعنا ايش ومع ما فيها قليل.
لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد.
الله
الامر الخامس والاربعون: زكاه العلم. ادي زكاه العلم طابعا بالحق، امارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفس وبذل الجاه، والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البالغ بعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها إذن للعالم في تعلمه عليه. فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. والإشارة العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر، ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع اللواء الرذيلة.
هذه زكاة العلم تكون بأمور. الأمر الأول نشر العلم. نشر العلم هذه من زكاته، كما يتصدق الإنسان بشيء من ماله فهذا العالم يتصدق بشيء من علمه. وصدقة العلم أبقى وأبقى دواما وأقل كلفة ومؤونة. أبقى دواما لأنه رب كلمة من عالم تسمع ينتفع بها أشياء من الناس، وما زلنا الآن ينتفع بها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ولم ننتفع بدرها من واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهد. وكذلك العلماء ننتفع بكتب معلومة. فهذه زكاة، وأي زكاة. وهذه الزكاة لا تنقص له بل تزيد، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، تزيد وتنميه. هذه من زكاة العلم. ومن زكاة العلم أيضا العمل به، لأن العمل به دعوة إليه بلا شك. وكثير من الناس يتأثون بالعالم بأخلاقه وأعماله أكثر من يتأثون بأقواله، وهذا لا شك زكاة. زكاة وأي زكاة، لأن الناس يشربون منها ويلدون إليها فينتفعون. ومنها أيضا ما قاله المؤلف أن يكون صدعا بالحق، وهذا من جملة النشر. لكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس، وقد يكون في حال الخطر فيكون صدعا بالحق. ومنها أن يتزكد المال، أن تزكد العلم هو الرابع أظن، الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه من زكاة العلم، لأن الآن المعروف والنهي عن المنكر عارف بالمعروف وعارف بالمنكر، ثم قائم ما يجب علينا هذه المعرفة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر السادس والأربعون عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء، صيانة العلم وتعظيمه، وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله
من السابق نسمعنا.
قرأنا قرأنا
نعم أظن وصلنا إلى الشرف العلم الثاني الذي بسبب النساء. ها إيه. طيب إذا نشر يقول رحمه الله وعفى عنه: أما زكاة العلم، نعم أجل زكاة العلم صادعا بالحق أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر موازنا بين المصالح والمضار. ولا شك أن الأمر بالمعروف نهاء عن المنكر أول من يطالب به هم أهل العلم، لأن الله تعالى حملهم العلم، والعلم لا بد له من زكاة. والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله. موازنة بين المصالح والمضار، أي مصالح الأمر ومضاره، لأنه قد يكون من الحكمة أن لا تغفل، وقد يقوم الحكمة أن لا تنهى حسب ما تقتضيه المصلحة. فالإنسان ينظر إلى مصالح ومضار. وقول نشر العلم وحب الناس، يعني تنشر العلم بكل وسيلة للنشر، من قول باللسان وكتابة بالبنان وبكل طريق. وفي أصل هذا سهل الله سبحانه وتعالى الطرق لنشر العلم، فعليك أن تنتهز هذه الفرصة من أجل أن تنشر العلم الذي أعطاك الله إياه، فإن الله تعالى أخذ على أهل العلم ميثاق أن يبينوه الناس ولا يكتموه. ثم ساق المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح مجهولة. والشاهد من هذا الحديث قوله: أو علم ينتفع به. نعم. قال بعض أهل العلم
هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم البادئ بعلمه، فغيره صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها إذن للعالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحية.
فهذا أقول قصور الصواب لا ذلك، أن المراد بالصدقة الجارية صدقة المال، وأما صدقة العلم فذكرها بعد قوله أو علم ينتفع به. وأول قال أيضا المراد بالولد ولد النسب لا ولد التخليق، فحمل الحديث على أن المراد بذلك العالم يعلم فيكون صدقة ويبقى عنه بعد موته فينتفع به ويكون قدراته أبناء له، فهذا لا شك أنه تقصير في تفسير الحديث. والصواب أن التفسير دل على ثلاثة أجناس مما ينتفع به الإنسان بعد موته، وهي الصدقة الجارية المستمرة، يعني لأن الصدقة إما جارية وإما موقتة، فإذا أعطيت فقيرا يشتري طعاما فهذه صدقة لكنها موقتة، وإذا حفرت بئرا ينتفع به المسلمون بالشرب فهذه صدقة جارية. نعم.
فاحرص على هذه الحية فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان.
الأولى أن قال ولبركة العلم، ولبركة العلم، فإن هذا أمثل لكونه يزيد بكثرة الإنفاق. فما وجه زيادته؟ وجه زيادته أن الإنسان إذا علم الناس مكت علمه في قلبه واستقر، وإذا غفل نسي. ثانيا أنه إذا علم الناس فلا يأخذ هذا التعليم من فوائد كثيرة في مناقشة أو سؤال، فينمي علمه وينفع. وكم من إنسان تعلم من تلاميذه، قد يذكر التلميذ مسألة ما جرت على بال الأستاذ وينشبع بها الأستاذ. فلهذا كان بذل العلم سببا لزيادته وكثرته. نعم.
ولا تحريك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة.
نعم. لا شيء ولا تقول إن الناس غلب عليهم الفسق والمتون والغفلة، لا، اجل النصيحة ما استطعت ولا خير، لأنك إذا تقاعدت واستحسرت فمن يفرح بذلك؟ الفساق والفجار كما قيل: خلالة الجو تبيضي وقفي ونقري ما شئت أن تنقر. فلا خير. وكم من إنسان يئس من صلاحه ففتح الله عليه وصلح. نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الشريف يصل إلى أبعد الأماكن.
ليس لهم علم. ليس عندهم علم.
من؟
هذا الناس فقط يشعرون هكذا.
نعم هم يقيم أجل. الرسول أخبر بأن الخازن له ألف صاحب المال إذا تصدق. وكذلك المرأة تصدق من بيت زوجها لها أجور. والعلم تابع لها. منها؟
بعض
البلاد التي حصلت فيها مثل سبب سواء
بعض الشباب
من طرف العلم
معروف
فواجهت
قوانين
الحبشه في بلادي. الواقع ان هؤلاء الشباب لم يوازنوا بين المصالح والمضار، ولو وازنوا بينهما لعرفوا كيف يعملون وكيف يعملون. والانسان العاقل لا يمكن ابدا ان يحاول أن يحول الناس من فساد إلى صلاح بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن، وهو ليس من سنة الله سبحانه وتعالى. بل الناس يصبحون شيئا فشيئا. سنة الأمة مضى عليها حوالي قرن من الزمن وهي تربح تحت نور الاستعمار وتحكم بغير كتاب الله وسنة رسوله، يقال لها أصلحي هذا في بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن. لكن هو خبير الإصلاح شيئا فشيئا. ولهذا نحن نعجب على أولئك القوم الذين يريدون من الناس أن يصبحوا بين عشية وضحاها، هذا غير ممكن. والشواهد على هذا من سنن الله كثيرة ومن الواقع أيضا. من الواقع لو أراد الإنسان مثلا أن يغير قانونا إلى ما هو أصلح وأقرب إلى الشرع ثاروا عليه، فالأمور تحتاج إلى تأني وإلى حل المشاكل شيئا فشيئا. نعم لكن إبراء الذمة ماذا؟ لا يحصل إبراء الذمة إلا بسلوك أقرب الطرق إلى الإصلاح والصلاح، وهو بعكس الناس وأن يكونوا على الحق في أول وهلة، هذا ليس من باب الإصلاح.
نعم.
طبعا على كل حال إذا كان الإنسان غير متمكن في العلم فنعم يقال له انتظر، لا تصوب نفسك قبل أن تكون سيدا. وأما إذا كان أهلا من اجتهاده فإنه لا يهتم بهذا التحقيق، بل يقول بالحق. ثم أعلم أن الإنسان قد يجري في مسألة واحدة يجتهد فيها ويحضرها ويكون عالم بها.
الأمر السادس والأربعون عزة العلماء. التحلي بعزة العلماء زيارة العلم وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهجره يكون الفوز. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو ينتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب. ولا تسعى به إلى أهل الدنيا ولا تقف به على آثارهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره.
هذا فيه شيء صواب وشيء فيه نظر. صيانة العلم وتعظيمه وحماية جنابه لا شك أنه عز وشرف، فإن الإنسان إذا صان علمه عن الثناء وعن طلب العلم في أيدي الناس وعن بذل نفسه فهو أشرف له وأعظم. ولكن كون الإنسان لا يسعى به إلى أهل الدنيا ولا يقف على أعتابهم ولا يدعوه إلى أهله وإن عظم قدره فيه تفصيل، فيقال إذا سعيت به إلى أهل الدنيا وكانوا ينتفعون بذلك فهذا خير وهو داخل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كانوا يقفون من هذا العالم الذي دخل عليهم وجعل يحدثهم موقف الساخر المتملل فهنا لا ينبغي أن يهدي العلم إلى هؤلاء، لأن هذا إهانة له وإهانة لعلمه. ولنفرض أن رجلا دخل على الحسناء من هؤلاء المتملل وثلاث وجعل يتحدث إليهم بأمور شرعية ولكنه يشاهدهم يتمعر وجوههم ويتمومهم ويتغامزون، فهؤلاء لا ينبغي أن يحوم حوله لأن ذلك يدل له لعلمه. أما إذا كان إذا دخل على هؤلاء وجلس وتحدث وجد نفوسهم تهش وأفئدتهم تطمئن ووجد منهم إقبالا فهنا ينبغي أن يفعل، ولكل مقام مقال. لو دخل طالب علم صغير على مثل هؤلاء المثقفين فلربما يكونون معه فلربما يقفون معه موقف ايش الاستهزاء والتقويض، لكن لو دخل عليهم من له وزن عندهم وعند غيرهم لكان عمره الاكثر. فلكل مقام مقام، إذا رأيت من أهل الدنيا أنهم يقبلون على قولك وأنهم يطمئنون إليه وأنهم ينتفعون به فلا حرج أن تذهب إليه وتدور وتعلمه، والعكس بالعكس. نعم.
ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا سرى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع نقلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني.
ومن أحسن ما رأيت في هذا كتاب روضة العقد للبستي، كتاب عظيم على اختصاره فيه فوائد عظيمة ومآثر كريمة للعلماء المحدثين وغيرهم. وكان مقررا في المعاهد أيام كنا ندرس في المعهد مقررا كتاب مطالعة للطلاب وانتبع به الكتب. أما ما ذكره الشيخ بقيت بعضها اطلعنا عليه وبعضها لم نطلع عليه، لكن بعضها مختصر جدا يعني لا يستفيد مسأله كثيرة فائدة، لكن السير على النبلاء مفيد أيضا فائدة كبيرة، فمراجعته جيدة. أما كتاب عزة العلماء فهو من كتابة المؤلف وهو يدعو الله تعالى أن يسر إتمامه وطبعه.
وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 92 و300 رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من المترجمين. ومطلعها يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما لعظما بفتح الضاء المشالة المعجمة المشالة. الأمر السابع والأربعون
هذا الفرق كمين أرض والظاهر ولو عظموه في النفوس لعظم يعني لكان عند الناس عظيما لكنهم لن يعظموه في النفوس بل أهانوه وبذلوه بكل غال ورخيص. وهذه مرت علي في البداية والنهاية للكثير في ترجمة النار الذي نظمها وين في الفجر أو في غيره. ليش؟ يا أهل البحرين من نام عن صلاة يشوف الآن عندها وقت لنا جاوز الصلاة ونقف على هذا.
ممكن تقول ان شاء الله لفظ العظمة
نعم
العلم يعظم اهله عظمه
ولو عظموه في النفوس لعظمه يمكن لكن لو عظم ابلغ يعني يعظمه الناس منه. نعم الرحمن نعم نعم
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
أي
ثم إذا دخل معهم في كلامهم جذبهم. والإنسان العاقل يعرف كيف يدخل الناس. قد يكون من المستثقل أن يبدأ الناس بقراءة أن يبدأ الإنسان بقراءة الكتاب أو يتكلم في موضع، لكن من السهل أن يلقي عليه المسائل ولا سيما المسائل التي تشد نفوسهم إليه، مثل أن يقول هل يمكن أن تثبت الأمومة في الرضاء دون العدوة؟ أو بالعكس مثلا هل يمكن أن يكون في صلاة واحدة ست تشهدات؟ نعم هل يمكن أن تبطل صلاة الإنسان بمرور سيارة؟ وأمثل هذا. والناس كما تعرف يحبون الغرائب، إذا أتيت لهم بمثل هذا اتجهوا إلى السماء. نعم المثل الثانية ست شهودات في صلاة واحدة المغرب إذا أتيت المسبوق منها ركع واحد ودخل مع الإمام بعد ركوعه في الركعة الثانية. نعم ففيه التشهد الأول في الإمام وهو لا يشهد، والتشهد الثاني للإمام والإمام سهى سهوا محل سجوده بعد السلام على القول بأن يتبع الإمام في هذا، فتبع الإمام وهو تشهد سجود السهو مع إمام ثم سلم مع إمام هو ناسيا سلم ناسيا ثم قام ليقضي فجلس في أول ركعة للتشهد الأول. هذا خمسة أربعة نعم وجلس للتشهد الأخير الخامس ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه سلم قبل السلام، فهذا هو السادس. ولا يتصور هذا إلا في المغرب، يعني لا تصور في الظهر ولا في العصر ولا في العشاء. والثالثة نعم مرور سيارة، هذا الإنسان متيمم وقد بعث لمن يأتي لهم بالماء، فدخل في الصلاة على أنه متيمم وإلى السيارة تمر وفيها صياد الماء فيبطل تيممه ثم تبطل صلاته. صار في مثلا بن حمي يا عبد الرحمن أنا رحي أعطنا سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم الأمر 47 صيانة العلم: إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا، فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته وإنزاله منزلته واحذر
ما أعطي العلم إنزاله يقول لا استفيد تذكير الله.
واحذر مثلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرب نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وإن أصبح
أراد بهذا الحديث فليس هذا الأصح. الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والجملة الثانية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا هو الحديث. يريد بهذا الأدب يريد أن الإنسان يكون علما فلا يجعله مستبلا بل يجعله مكرما معظما، فلا يميل في جانب من لا يريد الحق، فليبقى صودا شامخا ثابتا. وأما أن يجعله الإنسان سبيلا إلى المجاهدة وإلى المشي فوق بساط الملوك وما أشبه ذلك فهذا أمر لا يمكن، ولم يكن الإنسان صائما لعلمه إذا سلك هذا المسلك. والواجب قول الحق، لكن قول الحق قد يكون في مكان دون مكان، والإنسان ينتهز الفرصة فلا يفوتها ويحضر الزلة فلا يقع فيها. قد يكون من المستحسن أن لا أتكلم في هذا المكان شيء وأتكلم في موضع آخر، لأني أعرف أن كلامي في الموضع الآخر أقرب إلى القبول والاستجابة، فلكل مقام مقال. ولهذا يقول بحكمة ودراية وحسن سياسة، فلا بد أن الإنسان يكون عنده علم ومعرفة وسياسة بحيث يتكلم إذا كان الكلام محل ويقصد إذا كان ليس الكلام محل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث احفظ الله احفظ، يعني احفظ حدود الله كما قال الله تعالى في سورة التوبة والحافظون ايش لحدود الله فلا ينتهكون بفعل محرم ولا يضيعون على ترك واجب. وقول احفظ يعني في دينك وفي دنياك وفي اهلك ومالك. فان قال قائل اننا نرى بعض المحافظين لحدود الله بعض الحافظين لحدود الله يصيبهم ما يصيبهم، فنقول هذا زيادة في تكفير سيئاته ورفعة درجاته ولا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم بفضل الله احفظه. تعرف الى الله في الرحى يعرفك في الشده. قوله يعرف لا تظن ان الله تعالى لا يعرف الانسان اذا لم يتعاطف اليه، لكن هذه معرفه خاصه، معرفه خاصه فهي النظر الخاص المنفي عمن نفي عنه في قوله تعالى لا يكلمه الله ولا ينظر اليه يوم القيامه ولا يزكيه، مع ان الله لا يبعد عن بصره شيء، لكن النظر نظران، نظر خاص ونظر عام. كذلك المعرفة معرفة خاصة ومعرفة عامة، والمراد هنا المعرفة الخاصة. بقي أن يقال إن من المشهور عند أهل العلم أن الله تعالى لا يوصف بأنه عالم، يقال عالم ولا يقال عالم. وفرقوا بين العلم والمعرفة بأن المعرفة تكون للعلم اليقيني وللظن، وأنها أي المعرفة انتشاء بعد خفاء، وأما العلم فليس كذلك. فنقول ليس المراد بالمعرفة هنا ما أراده الفقهاء أو أراده الأصوليون، وإنما المراد بالمعرفة هنا أن الله تعالى يزداد عناية بك ورحمة بك مع علمه بأحوالك عز وجل. نعم.
وإن أصبحت عاطلا
من هل تعرفون الرحى والشدة؟ الرحى الغنى والثاني الصحة والثالث الأهل. يعرفك في الشدة يعني إذا فقدت، يعرفك في الشدة إذا فقدت أهلك، يعرفك في الشدة متى؟ إذا مر. نعم.
وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزم محملة لا عزم مذمة ومنقصة. ومن العجيب
هذه الغيبة، الشيخ أبو بكر ما أدري هل ألف هذا الكتاب قبل أن يترك وزارة العدل أو بعده، فالله أعلم. على كل حال هذه القاعدة مهمة، وهو أن الإنسان إذا أصبح عاطل عن قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، يعني سوف تترك الولاية ولو بقيت في الولاية إلى الموت فإنك سوف تتركها لا بد، فلا بأس، فإنه عزم محمدة لا عزم مذمة ومنقصة. هذا أيضا ليس على عموده، لأن من الناس من يعزل عزل محمد وعزة لكونه يقوم بالواجب عليه من الملاحظة والنزاهة، لكن يغير على من تحته فيحسرون له حتى يقع، وهذا كثير ماله. ومن الناس من يحمى من يعزل لأنه تبين أنه ليس أهل الهدى، فهل هذا العزل عزل محمد أو مذمة؟ مذمة. أما الأول فلا، الأول عزل محمد، أما الثاني فإنه عزل مذمة. الشيخ أراد بهذا عزل العزل الأول الذي يعزل لأنه قام بالوظيفة ولم يفرق في المسؤولية. نعم.
ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا أو بارد الخلق أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان.
هذه القطعة قطعة شديدة، عبارة شديدة، عبارات شديدة. نعم، من العجيب أن بعض الناس إذا عُفِي عن الولاية وترك المسؤولية ازداد إنابة من الله عز وجل، لأنه إن عذر في حال يحمد عليها لجأ إلى الله وعرف أنه لا يغنيه أحد عن الله عز وجل وعرف افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى فصلح حاله. وإن كان انفصاله لغير ذلك فإنه ربما يمن الله عليه بالتوبة لتبرغه وعدم تحمله المسؤولية فيعود إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قول أن وقته لا يأتي حال حادثه إلى سعة نفعه فتجد من أعظم الناس فجورا أو ضررا هذا موجود لا شك لكنه ليس كثيرا من الناس وحده الله، لكن من الناس من يكون متهاونا في أداء وظيفته فإذا تركها رجع إلى الله عز وجل. نعم إذا حاول أن ترفع ولكنه عجب فتوبته مقبولة ما أصاب الناس لا حصل منه مثل بقية معه. نعم 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 حتى أليس كافرا إذا شرع قانونا ليس مخالف لشريعة الله والكافر تقبل توبته. نعم
إيش هذا الكلام رابطه لحلية طالب العلم؟
أيهم؟
هذا الكلام الذي قرأناه أخيرا والكتاب حلية لطالب العلم
الضعي أن تستطاع عدتك؟
نعم
لأنه هو يريد التقاعد طلبة العلم الذي يحال من طلبة العلم إلى التقاعد هذا المراد. ولهذا قلت لكم هذه القطعة فيها شدة وفيها غلظة قد لا تقع من طالب العلم بسبب الفجور والضرر. نعم.
الأمر الثامن والأربعون المداراة للمداهنة المداهنة خلق منحط أما المداراة فلا لكن لا تفرق بينهما فتحملك المداهنة على حضار النفاق مجاهرة والمداهنة هي التي تمس دينك.
لكن لابد أن نعرف ما الفرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة أن يرضى الإنسان بما عليه قبيله كأنه يقول لكم دينكم ولي دين ويترك. وأما المداراة فهو أن يعزم بقلبه على الإنكار عليه لكنه يداري فيتألف تارة ويؤجل الكلام معه تارة أخرى وهكذا حتى تحقق المصلحة. فالفرق بين المداراة والمداراة أن المداراة يراد بها الإصلاح لكن على وجه الحكمة والتدرج في الأمور. وأما المداهنة فإنها الموافقة ولهذا جاءت في لفظ الدهن لأن الدهن يسهل الأمور. والعامة يقولون في أمثالهم أدهن السير يسير يعني أعطي الرشوة إذا أردت أن تمشي أمورك. على كل حال المداهنة أن الإنسان يترك خصمه وما هو عليه ولا يحاول سلاحه يقول ما تمسكت عنه لبسك عنه وزه لو تجهل فيرضي. والمداراة أنه يريد الإصلاح ويحاول سلاح خصمه لكن على وزه الحكمة فيشد أحيانا ويلين أحيانا وينفق أحيانا ويكسب أحيانا. نعم.
الأمر التاسع والأربعون الغرام
وما المطلوب من طالب العلم يعني المداراة والمداهنة. نعم.
الأمر التاسع والأربعون الغرام من كتب شرف العلم معلوم بعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس وظهور النقص بقدر نقصه وظهور النقص بقدر نقصه وظهور النقص بقدر نقصه وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب والغرام بجمع الكتب مع الانتفاع. ولهم أخبار في هذا تطول وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. وعليه فاحرز الأصول من الكتب واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب. ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقح.
يقول الكتب احتوائها وجمعها أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، ولكن يبدأ بالأهم في الأهم، يبدأ بالأهم فالأهم. فإذا كان الإنسان قليل ذات اليد فليس من الخير ولا من الحكمة أن يشتري كتبا كثيرة يلزم نفسه بغرامة قيمتها، فإن هذا عن سوء التفرق. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي أراد أن يزوجه ولم يجد شيئا، لم يأمره أن يقترض ويستبين. وعندنا هنا في بلادنا والحمد لله إذا لم يمكنك أن تشتري من مالك فيمكنك أن تستعير من أي مكتب. ثانيا احرص على كتب الأمهات الأصول دون المؤلفات الحديثة، لأن بعض المؤلفين حديثا ليس عنده العلم الراسخ، ولهذا إذا قرأت كتاب ما كتب تجد أنه سطح قد ينقل الشيء بلفظه وقد يحذفه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء. فعليك بالأمهات، عليك بالأصل في كتب السلف فإنها خير وأغرق بكثير من كتب الخلف. ثالثا احذر أن ترم مكتبتك الكتب التي ليس فيها خير، لا أقول التي ليس فيها ضرر بل أقول التي ليس فيها خير، نعم لا أقول التي فيها ضرر بل أقول التي ليس فيها خير، لأن الكتب تنقسم لها قسمين خير وشر ولا خير ولا شر. فاحرص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خير أو التي فيها شر. هناك كتب يقال إنها كتب أدب لكنها تقطع الله وتقتله في غير ذلك. هناك كتب ضارة ذات أفكار معينة ومنح معين، أيضا هذه لا تصل المكتبة سواء كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة. وتخصيص الشيخ هذه المسألة بالكتب المبتدعة أراد به ضرب المثل، وإلا فكل كتب تضرك في العقيدة في كتب المبتدعة أو في المنهج كالكتب التولية هذه أيضا لا تدخل المكتبة لأنها ضرر. ومن المعلوم أن الكتب غذاء غذاء للروح كالطعام والشراب للبدن، فإذا تقدمت بمثل هذه الكتب صار عليك ضرر عظيم واتجهت اتجاها آخر خلاف ما ينبغي لطالب العلم. وينبغي أيضا العناية بالكتب، يمكن أن يذكر الشيء. نعم جوهر
تحريفات عن عبارات المؤلفين المستدينين،
شيخ
ما ضابط في اختصار الكتب مثلا؟ يعني قال ان كتب كثيره في صار مثلا كتب الامهات،
نعم
كذلك تقسيمها مثلا صحيح وضعيف وغيره، تصرف في مؤلفات المؤلفين،
اي نعم
ما هو صار في شيء؟
أصاب الجيش. أما من اختصرها لنفسه وكتب كما يقول رؤوس أقلام عنده في مذكرة فهذا لا بأس به لأجل أن يسهل عليه الرجوع إلى الأصل. وأما من تصرف وحدث منها ما لا يراه مفيدا فربما يكون غيره يراه مفيدا، وهذا هو الواقع في بعض المختصرات التي بدأ بعض الناس في الآونة الأخيرة يختصرونها. لكن إذا صرح بأنه إنما ينقل المهم فقط هذا هو شريف. يعني بعض العلماء أو بعض الصحابة نعم هل من نعمة الله عليهم الذين إذا ذكروا دعا الناس لهم هل من نعمة الله؟ وهذه أيضا تدل على شدة محبة الإنسان لهذا الشخص شراكة. أما الإنسان الذي يرى الذي يؤمن الوفاء عن قرب يعني هو غني مثلا ينتظر الراتب في آخر الشهر الآن ما عنده لكن الراتب في آخر الشهر يحصل به المقصود فهذا ربما يقال فيه لا بأس. أما إنسان لا ما عنده شيء متوقع يدخل في ذمته أو يستقر من أحد فلا ينبغي. وكما قلت قبل قليل أن اختلاف رسول الله موجودة بكثرة متكثرة.
قال محمود جميعا
أهل البحرين أنتم تجيبون مؤذننا نقيم عليكم دعوة ولا ما حاجة؟ ها؟ أقول تجيب مؤذننا طيب هذه من آيات الله أن يجاب مؤذن مسجد في عنيزة وتقيم في البحرين سبحان الله. يقترح علينا بعض الأخوة أن الإجازة أن ندرس أو نقرأ الأربعين النووية وقال أنه لم يسبق لكم شرط لها نعم فماذا تقول في هذا الطائف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عبد الله بن عبد الله أبو الزيد في كتابه شيخ طالب العلم قوام مكتبته الرقم 50 قوام مكتبته عليك بالكتب المنسولة على طريقة الاستدلال والتفقه في علم الأحكام والغوص على أسرار المسائل ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى وأجل كتبه التمهيد الحافظ بن قدامة رحمه الله تعالى وأرأس كتبه المغني الحافظ بن الذهبي رحمه الله تعالى الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرمصنية، العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه النافع سبل السلام، العلامة صديق حسن خان القنودي رحمه الله تعالى، العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه أضواء البيان.
نعم، هذا أيضا المهم، أن يختار الإنسان لمكتبته ومراجعه الكتب الأصيلة القديمة، لأن غالب كتب المتأخرين غالبها قليلة المعاني كثيرة المفاهيم، تقرأ صفحة كاملة يمكن أن تلخصها بسطر أو سطرين مع التعاريف والمقار والتغريدات في بعض الكلمات التي لا تفهم إلا بعد الصراحة، لكن الكتب السلف تجدها سهلة هينة لينة رصينة، لا تجد كلمة واحدة ليس لها معنى، عليك بالكتب. ثم استعرض المؤلف الكتب المعينة منها، نعم يقول نعم، ثم وصف هذه، قال المنسوج على طريقة الاستدلال والتفقه في أهل الأحكام، وهذا خير ما يقول طالب العلم، أن تكون المسائل مقرونة بالدلائل، والدلائل إما نصوص وإما علل، والعلل مستنبطة من النصوص، لكن قد لا يكون النص في هذه المسألة بعينها، لكن يشملها العلة، يشملها العلة. واعلم انه لا يوجد حكم من احكام الله عز وجل الا وله الا قائله عنه كذا عبد الله، لا يوجد حكم من احكام الله الا وله الا، لان الله تعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، اتل الايه، والله عليم حكيم، فما من حكم الا وله الا، لكن من الأحكام ما نعلم علة، ونعلم أن لها أكثر من علة، وبعضها يخفى علينا، ولكننا وإن خفي علينا العلة الخاصة لا تخفى علينا العلة العامة، وهي التعبد لله عز وجل، فإن كمال التعبد لله أن تعبده عز وجل بما أمر، سواء علمت الحكمة أم لم تعلم، وهذا أبلغ في الانقياد، أن ينقاد الشخص للعمل لا يعرف حكمته، وإنما يقوم به بمجرد التعبد والتلذذ لله، وقوله بإنسان المقال والحال سمعنا وأطع، هذه لا تكفي. لو قال قائل مثلا ما هي العلة في نقل ورود لأهل الإبل، يقول إن فتح لنا وفهمناها وهي علة خاصة مثلا فهذا مطلوب، وإلا عندنا علة عامة وهي التعبد لله تعالى بما أمر، وكفى بها علة. رمي الجمرات، لماذا نرمي هذه الجمرات؟ حصى في مكان نتعبد به، لأن الله أمر بذلك فقلنا سمعنا وأطعنا، ولو كان هذا في غير هذا المكان وفي غير هذا الزمان لعد فيه عبثا أو جنونا. لو واحد منا طلع الآن السوق وأخذ حطيات وقام يحدث في الشارع، إيش نقول هذا؟ هذا مجنون، لكن لما وقع في أمر الله صار عبادة وقدر الله عز وجل. إذن من أهم ما يكون اقتناء الكتب التي تشتمل على المسائل والدلائل حتى تفتح لطالب العلم أبواب العلم، ثم اعلم ان الحكم الذي تقوم به مبنيا على دليل تطمئن اليه نفسه اكثر، تطمئن اليه اكثر، وتلتزم به ايضا اكثر، لأنه مبني على إيه؟ على دليل، على نص أو علة تدل عليه.
الحادي والخمسون
دقيقة. نعم. ثم ذكر أمثلة من أجلها كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. وقد حث شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله على اقتناء كتب هذين العالمين الجليلين. ومن المعلوم أن كتب ابن القيم أسهل وأسلس، لأن ابن تيمية رحمه الله كانت عباراته قوية بغزارة علمه وقوة عارضته، وابن القيم رأى بيتا معمورا فكان منه الرياح والتحديث. ولسنا نريد بذلك أن نقول إن ابن القيم نصر من ابن تيمية أبدا، ابن القيم حر، إذا رأى أن شيخه خالف ما يراه صوابا تكلم. لما ذكر وجوب غسل الحج للعمرة وأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يجب على من لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أو بقران أن يسقه إلى عمرة، وكان شيخ الإسلام يرى أن الوجوب خاص بالصحابة، قال وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شفيعه، فصرح بالمخالفة. فهو رحمه الله مستقل حر الفكر، لكنه لا غرو أن يتابع شيخه رحمه الله فيما يراه حقا وصوابا. ولا شك أنك إذا تأملت غالب اختيارات الإسلام وجدت أنها هي الصواب، وهذا أمر يعرفه من تدبر كتبهم. فالمهم أن نوافق الشيخ ذكر أبا زيد، ونوافق كما أننا نتبع في ذلك شيخنا رحمه الله بالحرص على اقتناء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. كذلك أيضا الحافظ ناصر البر وأجل كتبه التمهيد شرح الموطأ، وهذا الكتاب على جلالته وعذارة علمه يصعب أن تحصل منه فائدة، لأنه غير مرتب، إذ أنه بناه على الأسانيد رحمه الله وساق الموضع على هذا المنهاج، فصار الإنسان يتعب قبل أن يحصل مسألة من المسائل. ونرجو الله تعالى أن يصدر بعض شبابنا من طلبة العلم إلى ترتيب، سواء ترتيبا كاملا بتغيير الكتاب اصلا او ترتيبا بالازهار، واظن ترتيبه بالازهار سيكون سهلا. يقف مثلا اوراقا ويسجل فيها، سجل فيها مثلا ما يتعلق بالشرب الطهاره على حده، ما يتعلق بالشرب الطهاره على حده حتى تجتمع، ثم بعد ذلك يضم بعضها الى بعض. ولو فعل الإنسان ذلك لكان خدم هذا الكتاب خدمة عظيمة، وخدم الناس الذين يريدون الاتباع به. وكذلك أيضا الثاني يقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله، أنا لا إلى الآن لم أسمع أحدا وصف ابن قدامة بأنه حافظ، لكنه لا شك أنه فقيه، لا شك أنه فقيه من أكبر الفقهاء رحمه الله. يقول وراء كتبه المغني، وإنما قال راء كتب المغني إشارة إلى أنه رحمه الله له كتب على الترتيب لطالب العلم، كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمقنع فقه من كان إيش مع الجنسيفة الشطر، وعمدته من يعتمدها يحصل. فهو كتب في الفقه العمدة فيها مسائل ودلائل للطالب المرتد، ثم المقنع للطالب الذي تربى بعض الشيء وكان يذكر فيه القولين في مذهب الإمام أحمد إما الروايتين وإما الوجهين وإما الاحتمالين لكن بدون ذكر الدليل. ثم إذا ارتفع الإنسان إلى الكافة فيه ذكر القولين أو الاحتمالين أو الوجهين مع ذكر الدليل أو التعليل، ثم يرتقي إلى الرأس والقمة وهو المغني الذي يذكر فيه الموفق رحمه الله الخلاف في مذهب أحمد ومع الأئمة الأربعة وغيره. ولهذا قال ورأس كتبه المغني. إيش؟ أي أرأس، نعم هي عندي كذلك. الثالث الحافظ ابن الذهبي أو الذهبي، الحافظ الذهبي رحمه الله ولم يذكر شيئا من كتبه. حافظ ابن كثير وله الأحكام في شرح البخاري رحمه الله. إذا نحفظ سيدنا الحافظ ابن رجب وله كتب كثيرة في الحديث وكذلك في الفقه، ومن أحسن ما اطلع عليه القواعد الفقهية، حتى أن بعض العلماء قال إن هذه القواعد الفقهية ليست لابن رجب لأنها أكبر من مستواه، ولكن صحيح أنها لا قد اشتهرت وتناقلها الناس وفضل الله يؤتي من يشاء، لكنها أعني القواعد الفقهية لطالب العلم الذي يريد التبحر في الفقه من أحسن ما رأيت، لأن مبني على التعليم وعلى المناقشة وفيها فوائد كثيرة، وهي طبعا غير مرتبة لكن في الطبعات رتبت على أبواب الفقه في الفهارس. نعم الحافظ بن حجر رحمه الله ولا ذكر بعد فتح له فتح الباري الذي نعلم من كتبه، ولا له كتب أخرى الحديثية وربما يكون له كتب فقهية أيضا. الحافظ الشوكاني وله كتب حديثية فقهية، نيل الأوطار جامع بين علم الحديث والفقه. السيل الجراح ايش هو؟ فقه. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا له كتب متعددة في فنون متعددة، وأكثر ما ألف فيه هو التوحيد لحاجة الناس إلى ذلك. كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر السنية، والدرر السنية كتب بعضها في اعتبار المشايع بحيث جمع لكل شيخ ما كتبه أو أجاب عنه أو جاب عليه أسئلة، وجمعت على وجه آخر مرتبة على أبواب الفقه والعقائد، وهي لا شك أنها نافعة جدا، فيها رسائل صغيرة وفيها أجوبة كثيرة نافعة. الحادي عشر العاشر العلامة الصنعاني لا سيما كتابه سبل السلام في شرح بلوغ المرام، فهو جامع بين الحديث والفقه. الحادي عشر العلامة الشيخ حسن الخان رحمه الله تعالى وله كتب الفقه وكتب التفسير، وتفسيره من أجمع التفاسير للأقوال مع اختصار لكنه مفيد جدا، وكان مشايخنا يوصوننا به أي بتفسير الصديق خان. الثاني عشر العلامة محمد العميد الشنقيطي رحمه الله لا سيما كتابه أضواء البيان في التفسير، لكنه في الحقيقة جامع بين التفسير والحديث والفقه، ولا سيما حينما تجاوز الفقرة وآل عمران والنساء. أما كلامه في الفقرة وآل عمران والنساء فهو قليل، لكن فيما بعد إن شاء الله انفجر البحث وصار يتكلم بكلام ألا أن تجده صغير. نعم نعم اي اظن فتح البيان ظاهر نحن
فتح البيان.
نعم نعم شبر وفيك هذا الكتب الكبيره اجعلها للمراجعه، لان كون عند الدراسه صعب، لكن اجعلها للمراجعه والحفظ لا بد منه. انا اقول لكم اننا لم يبق عندنا من العلوم الا ما حفظنا، ولا بد ان يقول ان الحفظ لا حاجه اليه ابدا. لو تسأل هذا الذي يقول حول حديث إليه عن مثلا من النحو في أول باب النحو وجدته لا يعرف شيئا، لأنه نسي العلم. نعم إذن على تعامل مع الكتاب بلغ فتو بلغ
كثيرة مهمة.
إيه؟
أظهر كتب كثيرة.
نعم.
كتب السنة، كتب
التفسير،
كتب العقيدة. ماذا
ترى؟ إذا لشيء. على سبيل المثال. على سبيل المثال. وطالب العلم يعلم. أهل البحرين.
بسم الله رب العالمين وعلى نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وصحابته اجمعين. قال شيخ ابو عبد الله رحمه الله بن ابو زيد في كتابه حجه طالب العلم الحادي والخمسون التعامل مع الكتاب: لا تستفيد من الكتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه به، وكثيرا ما تكون مقدمة كاشفة عن ذلك، تبدأ من الكتاب بقراءة مقدمته.
نعم. تعامل مع الكتاب يكون بأمور: الأول معرفة الموضوع، معرفة الموضوع حتى يستفيد الإنسان منه، لأنه يحتاج التخصص. تقرأ كتاب لا تجد ناس، ربما يكون كتاب شعوذة أو سحر أو باطل، لابد أن تعرف موضوعه. ثانيا لابد أن تعرف مصطلحاته، وهذا في الغالب يكون في المقدمة، لأن معرفة المصطلحات يحصل بها في الواقع أنك تحفظ أوقات كثيرة، وهذا يحصل الناس في مقدمات الكتب. فمثلا نعرف أن صاحب قلوب المرام إذا قال متفق عليه يعني رواه البخاري، لكن صاحب المنتقى على خلاف ذلك. صاحب المنتقى إذا قال متفق عليه الحديث فإنه يعني أنه رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. كذلك أيضا في كتب الفقه يفرق بين القولين والوجهين والروايتين والاحتمالين، كما يعرف الناس من تتبع الكتب الفقهاء الروايتين عن الإمام والوجهين عن الأصحاب. لكن أصحاب المذهب الكبار أهل التوجيه، والاحتمالين للتردد بين قولين، والقولين أعم من ذلك كله. كذلك يحتاج أن تعرف مثلا إذا قال المؤلف إجماعا أو إذا قال وثاقا. إذا قال إجماعا يعني بين الأمة، وثاقا مع الأئمة الثلاثة كما هو الصلاح صاحب الفروع في فقه الحنابلة، وكذلك بقية أصحاب المذاهب كل له اصطلاح، فلا بد أن تعرف الاصطلاح المؤثر. ثالثا، يكون التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوبه وعباراته، ولهذا تجد أنك إذا قرأت الكتاب أول ما تقرأ كتاب من الكتب العلمية
تسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.